بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أنواع الوتر وصلاة الليل وسرد الخمس والسبع والتسع، يعني سرد خمس ركعات وسرد سبع ركعات وسرد تسع ركعات، إنما يكون إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك. أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم، ولأن ذلك أيسر لهم. هذا قول لبعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل ويؤدى، والرفق بالناس مطلوب، لكن لو فعل هذا مرة فلا مانع منه. فهذا حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يدري كم سيصلي رسول الله، قال فاستفتح البقرة فقلت يركع بها عند المئة، ثم مضى فقلت يركع بها فاستفتح النساء حتى قرأها، ثم استفتح آل عمران قرأ خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة، وحذيفة ما عنده علم ولا عنده خبر. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال القيام جداً حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وهذا أيضا عوف بن مالك رضي الله عنه وهو في سفر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح سورة البقرة. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالته ميمونة، قال فصلى ركعتين ركعتين. جاء في بعض الروايات أنه صلى أربعا ثم رجع فنام ثم قام فصلى أربعا. فالشاهد أن المأموم إذا صلى خلف الإمام صلاة الليل فإنه تكون صلاته بصلاة الإمام، تكون صلاته بصلاة الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 صلى بهم وأطال جدا، قالوا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح، أي أن يفوتنا السحور. فهذه إطالة جدا، مع أنه حضر فيها الرجال وأيضا النساء. نعم، فلا مانع من هذا لو فعله مثلا مرة أو أخبر الناس نريد أن نقيم هذه السنة ولو مرة فلا مانع. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف ذا الحاجة. وفي لفظ: فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء. العلامة العثيمين رحمه الله في موطن آخر يبين أن التخفيف في صلاة الليل، في صلاة التراويح، أن الإمام ليس مطالبا بذلك، وأن هذا الحديث إنما في الفرائض، هذا الحديث في الفرائض. وهذا أيضا قول شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، وهذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس يصلون بصلاته فأطال، ولأن صلاة نافلة ليست صلاة فريضة. قال: ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه بهذه الكيفية، وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده. عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، فالحاصل أن الأمر في هذا واسع. وكما سبق أن الأفضل أن يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة، لأن هذا هو كان الأغلب في صلاته عليه الصلاة والسلام. وأما إذا صلى الإمام مثلا أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، وأنت تقول: أنا ما نويت هذا. أنت نويت أنك تصلي مع الإمام صلاة الليل فلا مانع، فإن ابن عباس صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، وابن مسعود كذلك، وحذيفة كذلك، وعوف بن مالك كذلك، وهكذا صلى بهم عليه الصلاة والسلام في رمضان وهم لا يدرون كم سيصلي، حتى قال أبو ذر: يا رسول الله، لو نفلتنا أكثر مما نفلتنا، يعني لو زدتنا أيضا كذلك أكثر مما صليت. فالشاهد الأمر في هذا واسع، والأولى كما علمتم أنه يصلي ركعتين 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 هكذا، هذا أفضل. قال رحمه الله: وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، حديث أبي هريرة. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب القائمين، ومعنى قول احتسابا أي طلبا لثواب الله، لم يحمل على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيل أيضا إيمانا، من قام رمضان إيمانا أي إيمانا بندب قيام رمضان، إيمانا بندبية قيام رمضان واستحبابه. قال: وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره. قيام رمضان عام، سواء كان القيام بعد صلاة العشاء أو كان في منتصف الليل أو كان في آخر الليل، كله يسمى قياما، كله يسمى قياما. وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فالتراويح هي تعتبر من قيام رمضان. وأما جعل التراويح شيء وقيام رمضان شيء آخر، هذا من تقسيم العامة، كما نبه على هذا بعض أهل العلم. فإن التراويح هي من قيام رمضان، وإنما سميت بهذا التسمية لأمر خاص كما سيأتي، وإلا فهي من قيام رمضان. فكل صلاة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى قبل طلوع الفجر، هو من صلاة الليل، وهو من قيام رمضان، من القيام. قال: فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها. يعني لا ينبغي المسلم أن يفرط في قيام رمضان ولو كان مشغولا ولو يصلي بمفرده بما تيسر، ولا يترك الصلاة مطلقا. فبعض الناس مثلا يقول: أنا مشغول عندي عمل بعد صلاة العشاء. فنقول: يا أخي، إذا كنت مشغولا ولا تستطيع أن تقوم مع الناس في المسجد، يا أخي صلي ركعتين ثم أوتر بثلاث، اقرأ ما تيسر من القرآن، ولا تحرم نفسك من أجل هذه الصلاة. قال: وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها. وإنما سميت التراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا، لهذا سميت التراويح، لأنهم كانوا إذا صلوا أربع ركعات يتروحون بينها، إما بين أربع أو بين ركعتين، يتروحون بمعنى يرتاحون، يرتاحون ثم بعد ذلك يقومون يصلون، لأنهم كانوا يقرؤون بالمئين بمئات الآيات في الركعة أو في الركعتين، حتى إنهم كانوا ليعتمدون على العصي من طول القيام. وذكر البياقي رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب فضل الأوقات ما يدل على أن لفظ التراويح لا أصل في السنة، لكن الحديث ضعيف. فإن ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتروح، يعني بين التسليمتين بعد كل ركعتين يتروح، لكن محتمل أن التروح هنا بمعنى الارتياح، أو يتروح بمعنى أنه يأخذ شيئا ويروح على نفسه طلبا للهوى، فمحتمل هذا وهذا. والإمام البخاري رحمه الله جعل كتابا في صحيحه كتاب صلاة التراويح، وذكر فيه ما يتعلق بأحاديث القيام. فمن الجهل أن يقال إن صلاة التراويح بدعة وأن ما سنها عمر ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جهل. صلاة التراويح أصلها هي قيام رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بالناس جماعة، وإنما ترك خشية أن تفرض عليهم، وعلى هذا فليست بدعة بل هي سنة، وإنما من حيث الاستمرار عليه لم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. فإذا صلى بهم جماعة ثلاث ليالي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة يعني قام بهم ليلة 23 ولم يقم بهم ليلة 24، ثم قام بنا في الخامسة ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل أي نصفه. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. وفي أنه ثم لم يقم بهم في الليلة السادسة وقام بهم في الليلة السابعة ليلة 27، وأنه أرسل إلى أهله ونسائه من أجل أن يحضرنا، وأنه أطال بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح أي أن يفوتهم السحور، فهذا في صلاة الجماعة. وأيضا جاء هذا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وحديث أبي ذر وحديث النعمان في الصحيح المسند لشيخ الإمام الوادعي رحمه الله. جاء في رواية عند الفريابي أنه قام بهم ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل، ثم قام بهم ليلة 24 فخفف، ثم قام بهم ليلة 25 حتى ذهب نصف الليل، ثم قام بهم ليلة 26 فخفف، ثم قام بهم ليلة 27 فأطال حتى كاد أن يفوتهم الفلاح، ثم لم يقم بهم بعد ذلك. فهذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم، وهكذا كان بعضهم يصلون في المسجد، فرجل يصلي بمفرده ورجل يأتم بآخر وثلاثة وأربعة يصلون خلف شخص آخر، كانوا كذلك يصلون أوزاعا. فعمر رضي الله عنه رأى أنه يجمعهم على إمام واحد حين رآهم متفرقين. قال واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أن 11 أو 13 لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني من الليل، رواه البخاري. وجاء أيضا عن عائشة كما سبق أنه يصلي 13 ركعة، 8 ركعات ويوتر من ذلك بخمس. فهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضله. قال في الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، الأولى أن يقال رضي الله عنهما لأن السائب وأباه صحابيان. قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. وأما ما جاء أن عمر رضي الله عنه أمر أن يصلوا 20 ركعة فهذا لم يثبت عنه، وما كان بسند ظاهر الصحة فهو قول مرجوح، والصواب أنهم كانوا يصلون 11 ركعة. قال وكان السلف يطيلونها جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه رضي الله عنهما قال كان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس يعني اليوم حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة، يعني يقول حتى بعضهم يقول في المسجد الفلاني الخط السريع، فالمسجد الذي ينتهي سريعا وقراءة خفيفة يسيرة تجد الازدحام فيه، وهذا يدل على ضعف الرغبة في العبادة. وهل تشرع الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة؟ الذي وردت به السنة هو هذا العدد وهذا الأفضل، لكن لو أن شخصا مثلا صلى يعني في هذه الأيام صلى 11 ركعة أو 13 ركعة مع الإمام، ثم وجد نشاطا بالليل وأحب أن يصلي، فنقول لا بأس أن يصلي لكن من غير عدد محدد، يعني مرة صلى ركعتين ركعتين 4 ركعات، ومرة صلى ركعتين ركعتين 6 ركعات، ومرة صلى 8، ومرة صلى ركعتين، يعني من غير عدد محدد فلا مانع، لعموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى، لأن هذا كان والنبي عليه الصلاة والسلام على منبر فهو في مقام البيان وقد سئل. وأما صلاة 11 ركعة فهذا كان أغلبه في بيته ولا يكاد يطلع عليه إلا نساؤه أو بعض أقاربه، فلو أراد التحديد بذلك لقال لهم ذلك وبين لهم عليه الصلاة والسلام. فلما سأله رجل كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فيتوتر لك ما قد صليت. هذا أصح الأقوال والله أعلم. فالزيادة بغير عدد معين جائز، وأما تحديد عدد معين فهذا خلاف السنة، وإن ورد عن بعض السلف إنه لكنه خلاف السنة خلاف الأفضل، ولا يقال هو بدعة ولا يقال لا يجوز، لأن الأدلة تدل على أن الأمر واسع، إلا أن الأفضل الاكتفاء ب11 ركعة أو 13 ركعة وعدم الزيادة عليها، فإن رغب وجد نشاطا حب أن يزيد فلا مانع بأن يزيد لكن من غير عدد معين، فالعدد المعين 11 ركعة أو 13 ركعة، إن أحب أن يزيد يزيد من غير تحديد والله أعلم. قال وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، يجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. إذا كانت الصلاة من غير طمأنينة فهي باطلة. ومن قبيح ما سمعنا أن بعض الناس يقرأ سورة والليل إذا يغشى في 21 ركعة، يعني في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة ثم يقول والليل إذا يغشى ثم يكبر، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة والنهار إذا تجلى ثم يركع، فيقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية، هذا عبث، هذا عبث. لو قرأ سورة والليل إذا يغشى في ركعة وقرأ والضحى في ركعة ثم أوتر كان هذا أفضل من هذا اللعب، هذا لعب هذا، ولهذا أنكره أهل العلم، أنكروا هذا الفعل. قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب، نسأل الله السلامة. ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله، هذا مما ينبغي، فبعض الناس ما يصلي ركعتين أو أربع ركعات مع الإمام ثم يقوم يوتر بمفرده ويمشي، أو يصلي ركعتين أو أربع ركعات ويمشي ثم يقول سأوتر فيما بعد، هذا يحرم نفسه من خير، وهو أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباء ونحوهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، متفق عليه. فلا بأس أن يخرج النساء يصلين، هذا جائز. إذا كانت المرأة ما يمكنها أن تصلي في بيتها وتكسل وتنام ولا تنشط وتحب أن تحضر الخير في المسجد فلا بأس، لكن بشرط أن تكون محتجبة وغير متطيبة ومتسترة، ولا تمشي في طريق الرجال، ولا تكثر القيل والقال في الطريق، تمشي هي وأختها أو صاحبتها أو بنتها فيتكلمان وتتكلمان ويضحكان أو تمزحان، هذا خطأ. وهكذا إن كان معها أطفال صغار ينبغي أن تعودهم على الصمت والهدوء وأن تعلمهم ذلك، فإذا كان الأطفال مثلا يعني ما يهدؤون ويشغلون المصلين فصلاتها في بيتها أفضل لما في ذلك من الإشغال لها ولغيرها. ولا ينبغي للرجل أن يمنع امرأته من شهود الصلاة في المسجد فرضا أو نفلا إلا إذا خشي فتنة عليها ويخاف عليها أو تضيع حقوقا واجبة عليها، فتضيع أمر الأولاد وما يتعلق بهم. قال والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبتعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، فالمؤخر عكس الرجال، يعني إذا كان مثلا المسجد ليس فيه مكانا خاصا للنساء فيكون تكون صفوف النساء في المؤخرة، تكون صفوف النساء في المؤخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء عند البزار من حديث أنس، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وإذا لم يتيسر هناك مثلا يعني مصلى للنساء فأرادوا مثلا أن يفعلوا شراعا ليكون خاصة بالنساء في آخر المسجد لا مانع، فإذا قيل هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يكن في مؤخرة المسجد، لماذا؟ من أجل أن يبتعدن من الرجال، وأبان أن خير صفوف النساء هي آخر الصفوف. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، لماذا؟ خشية أن يطلعن على عورة الرجال. الأمر الثالث أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم ما يجد إلا ثوبا، ما يجد إلا ثوبا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطوا بطرفي الأعلى على العاتق ثوب واحد فقط يصلي فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول كلكم ثوبان؟ ما يجدون إلا ثوبا واحدا. فإذا كان ما يجدون إلا ثوبا، فهل سيجدون ستارة من طرف المسجد إلى طرفه؟ الجواب لا، ما يتيسر لهم ذلك. نعم. أيضا أم المؤمنين رضي الله عنها ربما صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، تصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت معها أسماء كما في صلاة الكسوف. رابعا، هذا أبعد الفتنة، أبعد عن الفتنة وأسلم للرجال وللنساء من الفتنة، لأن بعضهم يقول هذه بدعة، وهذا ما هو صواب، هذا قصور نظر. قال: وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر. وهذا أدب للرجال وللنساء، النساء يسرعن الانصراف، والرجال يتأخرون شيئا من الوقت حتى يذهب النساء، خصوصا من كانت من النساء تمشي إلى بيتها، أما من هي تنتظر وليها لتصعد معه على السيارة فلا مانع. قال: لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، أول ما يسلم يسلمنا ثم يقمنا، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري. فهذا من الآداب التي ينبغي أن تكون، ولا ينبغي للرجال ولا النساء حمل المصاحف، بل هذا مكروه عند أهل العلم، بل قال بعضهم الصلاة باطلة، ابن حزم يرى بطلان الصلاة، وقوله مرجوح، الصواب أن الصلاة ما هي باطلة صحيحة، لكن هذا مكروه لما فيه من الشغل، وأيضا ربما فيه من العبث، فيحمل المصحف بعض الأطفال أو بعض البنات الصغيرات ويحصل لعب بالمصاحف، وربما تمزيق، وربما يتعرض المصحف للامتهان أو يسقط من الأيدي، وفيه من الشغل الكثير، فينبغي ترك ذلك. قال: اللهم وفقنا لما وفقت القوم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.